استعار في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا لم تكن قيمة العرش معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها، وعند الرجوع تارة يخبر عما هو المتعارف في السوق أو عند أهل الخبرة، فيكون إخباره إخبارا حسيا لا اجتهاد فيه، وهذا ليس من المقوم، وليس هذا من مصاديق المقوم، وتارة غاية ما يحدد الموضوع مع فرض أن الكبرى معلومات، فيعلم أن قيمة العقيق اليماني 10 دنانير، ولكن لا يعرف هل أن هذا الحجار من مصاديقه أو لا، فيرجع إليه لتحديد الصورة من جهة معرفته بالمواصفات، فهذا ليس أيضا من المقوم بحسب اصطلاحهم، وإن كان تحديد الموضوع يحتاج إلى خبروية، ولكن المقوم هو من يحدد القيمة السوقية للعين مع فرض أنه أعمل اجتهاده وحجزه، لا مجرد إعمال الخبروية في تحديد الموضوع. والصورة الثالثة وهي ما يطلق عليه المقوم، وهو أن يقوم بتحديد القيمة السوقية بحسب نظره واجتهاده وخبرويته، سواء كان هذا هو الذي يتعامل به الآن في السوق، أو أن السوق قائم على المغابنة، أو ما شاكل ذلك، لا علاقة له بالسوق ولا علاقة له بأهل الخبرة الآخرين، فهو يقول ما هذه العين قيمتها الصحيحة والمعيبة كذا بحسب ما يراه من خبرة، وهذا هو المقوم. ولا إشكال أنه في مورد بلي الشهادة من القسم الأول الذي ليس فيه إعمال خبروية لا في تحديد الموضوع ولا تحديد القيم السوقية، فإن هذا من خبير الإخبار الحسي في الموضوعات، والمشهور بينهم أنه لا يكتفى بخبر الواحد في الموضوعات الحسية، بل لا بد من البينة، فيشترط فيها ما يشترط في البينة من التعدد والعدالة. إنما الكلام في غير هذه الصورة، وهي ما لو كان هناك إعمال للخبروية إما بلحاظ تحديد الموضوع وإما بلحاظ تحديد القيمة السوقية عن المقوم، فهل يكتفى بالواحد أو لا؟ وقد احتمل غير واحد الاكتفاء بالواحد، وذكر المصنف لهم أدلة 3. الدليل الأول لزوم الحرج لو اعتبر التعدد، فلو اعتبرنا التعدد في المقوم أو في المحدد للصورة، فإنه قليلا ما نرى شخصين من أهل الخبرة يتفقان على بلي شيء واحد، خصوصا في القيم السوقية، فإننا لو اشترطنا التعدد فلا بد من فرض أنه الحصول على شخصين محددين من القيم السوقية بل غير متعارضين، وهذا قليلا ما يحصل، بخلاف باب الإخبارات الحسية فإن المسألة حس، والحس عادة يقع فيه الاتفاق. إذن حيث إن هناك إعمال للخبروية وقليلا ما يتفق اثنين على قيام، فيلزم إناقة الحكم بالتعدد بل الوقوع في الحرج، فحينئذ ببركة دليل لا حرج نستكشف نفي التعدد، لأن التعدد مما يلزم منه الحرج. والإشكال واضح فلصغرا وكبرى، أما الصغرى فلا حرج لو اشترطنا التعدد، فإن الاتفاق في تحديد القيام ليس من هذا القبيل الذي يوجب التعارض أو يوجب الحرج، خصوصا في تحديد الموضوع الخارجي. وثانيا مجرد لزوم الحرج يرد عليه ككبرى أن دليل نفي الحرج غاية ما يستفاد منه نفي الحكم لا إثبات الوحدة، فغاية ما يمكن أن يستفاد من دليل نفي الحرج أنه لا يعتبر التعدد، ولكن هذا لا يساوي حجية خبر الواحد، واضح، في باب الإخبارات الحدسية والاكتفاء بالعدل. فلماذا لا نعمل الأصول العملية؟ لماذا لا نعمل مطلق الظن بناء على حجيته في موارد الانسداد الخاص مثلا؟ إذا دليل لا حرج لا يثبت حجية الخبر. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني وهو أن يقال في مورد إعمال الخبروية كتحديد القيم السوقية فإنه يكتفى بالظن في مثل ذلك، أي في التقويم، لأن باب العلم فيه منسد عادة، إذ الوصول إلى القيمة بل السوقية بل بأعمال الاجتهادات الحدسية مما لا يمكن تحصيل العلم به، فباب العلم منسد. وحينئذ إما أن يقال أننا نطرح الظن أي خبر الواحد ونذهب إلى الأصول العملية، أو أننا يتعين علينا القبول بخبر الواحد وإن أدى إلى الظن، والمتعين هو الثاني دون الأول، لأنه يلزم من طرح قول العادل الواحد وعدم قبوله والرجوع إلى الأصول العملية تضيع حق المشتري في غالب المقامات، لأن مقتضى الأصل العملي عند الشك يقول البائع أشك هل أنه ثبت علي الأرش الزائد أو الأقل، فهذا من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فيجري البائع دائما البراء عن وجوب الأكثر، وهذا يفضي إلى مخالفة الواقع في كثير من الموارد، وحينئذ يلزم تضيع حق المشتري، وتضيع حق المشتري مما يقطع بأن الشارع لا يرضى به، وحينئذ يتعين الرجوع إلى باب الظن، وهذا ما يسمى بالانسداد الصغير، نفس نقطة الانسداد الكبير. أي أنه إما أن نعمل بالعلم وإما أن نرجع إلى الأصول العملية أو نعمل بالظن. العلم هو مسهل، لا طريق لنا لتحصيل العلم. الرجوع إلى الأصول العملية يلزم منه تضييع أقل مش دك. فيتعين حينئذ العمل بالظن، فيكون الظن حجة في مثل هذه الموارد. والإشكال على ذلك أنه من قال أن نحن نسلم أنه قد نسلم أن باب العلم منسد، إلا أن باب العلم منفتح ويبين، فيمكن أن يرجع فيها إلى البينة. فحينئذ إذا كان باب العلم منفتحا فلا يلزم من طرح قول الخبر الواحد الرجوع إلى الأصول العملية، فهذا البيان غير تام. ثانيا أنه سيأتينا ما هو مقتضى الأصل العملي. هل مقتضى الأصل العملي الأخذ بالأقل، أو أن مقتضى الأصل العملي شيء آخر، وهو أننا نذهب إلى البينة، فإذا تعارضت البينات نأخذ بالمتوسط، وسيأتي بحث ذلك. فدعوى لزوم تضييع حق المشتري في أكثر المقامات غير تامة، لأنه ذهب كثير منهم إلى أنه لا تجري في هذه الموارد البراءة عن الأكثر، بل يؤخذ بقاعدة العدل والإنصاف كما سيأتيني. وقاعدة العدل والإنصاف قاعدة عقلائية، بل لا يلزم منها تضيع حق المشتري في أغلب المقامات. إذن هذا الدليل الثاني أيضا غير تام. الدليل الثالث وهو أن يقال إذا رجعنا إلى الأدلة فإنه ثبت في محله أنه يوجد عندنا أدلة تدل بعمومها على قبول قول الثقة أو العادل كآية النبأ، ومقتضى إطلاقها أنه في جميع الموارد سواء كانت الإخبارات الحسية أو الإخبارات الحسية يلزم تصديق العادل في الموضوعات أو في الأحكام. ورد على هذه الأدلة مخصص، وهو أنه ما كان من قبيل الشهادة والإخبار الحسي يشترط فيه التعدد، كما في بعض الروايات الواردة في موارد الشبهة الموضوعية دلت على أنه الأشياء كلها على هذا حتى تعلم أو تقوم به البينة، كما في رواية مسعدة بن صدقة الأشياء كلها على هذا موضوعات الخارجية حتى تعلم أو تقوم به البينة. فاشترط في البينة أي الإخبار الحسي التعدد، وأما ما عدا ذلك وهو الإخبارات الحسية الرجوع إلى أهل الخبرة في تحديد الموضوع الخارجي لم يرد عليه المخصص، فنتشبث بإطلاق تلك الأدلة. ومقتضاه أنه في الإخبار الحسي لا يشترط التعدد، واضح إن شاء الله. ومقتضى هذه النقطة أنه لا دليل على اشتراط التعدد في الإخبارات الحاجسية. وهذا البيان مبني على وجود عموم يستفاد منه كبرى كلية، وهو قبول قول الثقة أو العادل في جميع الإخبارات الحسية والحدسية، وهذا لم يثبت في محله، فإن الأدلة التي تمموها إنما دلت على حجية خبر الثقة في الأحكام الشرعية، وبعضهم ثبت الموضوعات صارت معارضة بين خبر الثقة الحسي في الموضوعات وما دل على شرطية البينة في الموضوعات، فليس عندنا دليل لفظي يستفاد منه حجية خبر الثقة في الأمور الحدسية. واضح؟ وحينئذ لا يمكن، بل لا يمكن الدعوة التي ذكرت وهو عموم ما دل على قبول قول العالم. إذن هذه الأدلة التي ذكرت محل تأمل، والعمدة في البحث بين ما دل على حجية خبر الثقة في الموضوعات وما دل على شرطية البينات، يعني فهناك أدلة بحثوها في حجية خبر الواحد في الموضوعات، عندنا أدلة وهي المشهور دلت على اشتراط البينات، فحملوا تلك الروايات الواردة في خبر الواحد على الأحكام دون الموضوعات. وعمدة البحث يا شيخنا أنه تارة نتكلم في باب الموضوعات الحسية وتارة في الموضوعات الحسية. أما في الموضوعات الحسية فيأتي النزاع المعروف، هل أن خبر الثقة حجة في الموضوعات الحسية أو أنه لا بد من البينة؟ وقد ذهب المشهور إلى شرطية البينة في الإخبارات الحسية تمسكا ببعض الأدلة الواردة في هذه المسألة التي أناطت ثبوت الأشياء بالبينة، فقالوا لو الشارع يكتفي بخبر الواحد للزم اللغوية في شرطية البينة في هذه الروايات. لماذا تقول روايات كثيرة حتى تقوم به؟ فإذا جاءتك البينة، إذا كان يكتفي الشارع بخبر الواحد في الموضوعات الخارجية الحسية، فلماذا أناط المطلب في موارد عديدة بالبينة؟ إذا اكتفى بالواحد فضم الثاني إلى لغلم لم حصل له. إذن إناطة الموضوعات الحسية بالبينات في كثير من الموارد يستفاد منها بالمدلول الالتزام الواضح عدم كفاية خبر الواحد في الموضوعات، وهذا ما بنى عليه المشهور أن خبر الواحد الحسي ليس حجة في الموضوعات الخارجية. أما بالنسبة إلى الإخبار الحدسي فالروايات لا ظهور لها في النظر إلى الإخبارات الحدسية، وحينئذ عمدة الأدلة السيرة، فالسيرة هل هي قائمة على الرجوع إلى خبر إلى قول الخبير الواحد في الأمور الحدسية أو لا؟ والمعروف بينهم بين المتأخرين نعم هناك سيرة عقلائية على أن قول الخبير الواحد حجة ويعولون عليه ولا يشترطون التعدد، والشارع لم يردع عن العمل بهذه السيرة إلا إذا أثبتنا عموم الأدلة إلى الإخبار الحسي، يعني الأدلة التي دلت على شرطية البينة إذا عممناها للإخبارات الحدسية فيكون هذا ردع من الشارع عن العمل بالسيرة العقلاء العقلائية. ولكن المعروف في محله أنه لم تقم أدلة لفظية على شرطية البينة في الإخبارات الحدسية، فإذا يرجع إلى الخبير فيما يخبر ولا نحتاج إلى التعدد، خلافا للمصنف في الكتاب حيث ذكر أنه يحتاج إلى التعدد أيضا في قول الخبير، ولعله حسب الظاهر يرى تعميم الروايات للإخبارات الحسية والحجزية، فيكون هذا ردعا عن العمل بالمرتكزات العقلاء العقلائية. أول الكلام أنقى، إذا كان قوله من باب الحاجز فهو قول خبيث. إذا كان من باب الحس، هنا بحثوا، ذكر السيد الشهيد قدس سره بأنه حتى لو بنينا على شرطية البينة في الموضوعات الخارجية يكتفى في الوثاقة بخبر الواحد بعدة بيانات عنده، إما مدلول التزامي لما دل على الأحكام والعمل بالروايات، ذكر عدة وجوه هناك ذكروها استثنوها، مسألة الإخبار عن الوثاق ذكر السيد الشهيد في بحث حجية بلي خبر الواحد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال مسألته: يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما، كما بينا ما هو حساب الأرش، التفاوت قسمة الصحيح بلحاظ الثمن المسمى، فلا بد من أن تعرف قيمة الصحيح والمعيب حتى تعرف التفاوت، فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت، نسبة ذلك الصحيح، نسبة التفاوت إلى الصحيح بالنسبة إلى المسمى. وحينئذ وإذا لم تكن، إذا كانت القيمة معلومة فواضح، المشكلة إذا ما كانت معلومة، وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها. هنا أشكل سيد المرتقى، التفتوا، أشكل سيد المرتقى في الفقه الأرقى، فلي نعطيكم الصفحة، أشكل على هذا الكلام صفحات 195 الجزء الثاني صفحة 195، أشكل بإشكال، وهو أنه ما هو الموجب أنه لا بد من الرجوع إلى العارف؟ فإن المورد من موارد الشبهة الموضوعية، حيث يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فلا نعلم هل أن الأرش نصف أم أن الأرش ربع لعدم معرفة قيمة الصحيح والمعيب. وغاية ما يحصل هنا أن المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين في الشبهة الموضوعية، ولا يجب الفحص الشبهة الموضوعية، ما يجب الفحص، فيستطيع البائع أنه يقول لا يجب علي فحص الأرحم لو خالي، لا يجب علي أن أسأل العارف، إذا أنه أجري البراءة عن الأكثر في الشبهة الموضوعية وأعطيه الأقل وأمشي خلاص. فلماذا تقول لا بد من الرجوع إلى العارف؟ نعم. طبيعي حق لا يعلم أقل أو أكثر، يقول أنا ذمتي غرامة، الأرش غرامة، لا أعلم الذي اشتغلت به عهدتي الأقل أو الأكثر، أجري البراءة عن الأكثر، ويصح الرجوع إلى الأصول العملية قبل الفحص، يعني هذا أصل عملي في الشبهة الموضوعية، ويجوز الرجوع إلى الأصول العملية ما درسنا في الأصول في الشبهات الموضوعية قبل الفحص. ولهذا إذا شككنا نستصحب، هل يحتاج إلى فحص؟ إذا شككت أن الباب ظاهر أو نجس تستصحب بدون الحاجة إلى الفحص. فلماذا تصرون على لا بد من الرجوع إلى العارف، بل يقول أن ظاهر كلمات الأعلام هنا كلهم بنوا على كلام المصنف، وهذا ما يصير، هذا كلام مو صحيح، ولم أرى من تنبه لذلك. قال، خلنا نقرأ عبارته، انقلوا في التقرير. قال ما ذكره من لزوم الرجوع إلى العارف بالقيمة مع الجهل بمقدار الأرش، فإنه مما لم يظهر لنا وجهه، إذ الأمر يدور بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، مع كون الشبهة موضوعية فيصح للبائع التمسك بأصالة البراءة من الزائد المشكوك، فإن المورد من مواردها بلا كان استقلاليين لو ارتباطيين قل لعله احتياط، وإذا من بيحتاط الفعل أكثر يروح يسأل. فلا يجب الفحص بعد كون الشبهة موضوعية. وقد يقال، أخاف تقول الحجاج، وقد يقال في وجه وجوب الفحص إن الرجوع إلى الأصل وإهمال الفحص يستلزم تضييع حق المشتري في أكثر المقامات وعدم امتثال الحكم الشرعي بوجوب الأداء لعدم معرفة قيمة المعيب غالبا. وفي مثله يعني لا نعلم أن الشارع لا يقبل بتضييع حق الآخرين، وفي مثله لا بد من الفحص كما قرر في محله. وين قرروا هذا المطلب في محله؟ وين قرروا هذا في محله؟ بحثوا في خاتمة في شرائط جريان الأصول العملية، آخر بحث الأصول العملية، في آخر بحث الأصول العملية في الخاتمة بحثوا شرطية إجراء الأصول العملية، فهل يشترط في إجراء الأصول العملية الفحص أو لا؟ قالوا الشبهة الحكمية يشترط فيها الفحص. الشبهة الموضوعية حسب القاعدة لا يجب إلا في موارد استثنوها، من الموارد ما يلزم من إجراء البراءة والاستصحاب فيه ضياع حقوق الآخرين، أي في مسائل الحقوق. ولكن هذا القول غير سديد، من اللي يقول؟ سيد المرتضى، إذ يتمكن المشتري، يقول بقى ما له علاقة به المشتري، إذ يتمكن المشتري ذو الحق من الرجوع إلى أهل الخبرة وإقامة الشهادة على القيمة، وهو يقوم بذلك عادة في سبيل استحصال حقه بحكم كونه من العقلاء، فلا يبقى مجال، إذا أراد رجاء وراح رجاء وجاب البينة، فلا يبقى مجال بعد ذلك لرجوع البائع إلى الأصل. نعم الموارد التي لا يتوفر فيها الخبير للمشتري أو تقاعسه عن ذلك للرجوع إلى الأصل، هذه موارد قليلة وليست غالبية بحد توجب إهمال الحق تضييع الحق لو عمل بالأصل العملي. وبالجملة فما أفاده الشيخ قدس سره لا يمكن الالتزام به، ولم نجد من نبه على ذلك من المعلقين. ليش ما تنبه يا شيخ أحمد؟ أنت عندك تعليقا إن شاء الله على الكتاب. ليش ما عندنا دوران آخر؟ ما يدري هو كيف معينة يقول أنا أقل شيء هذه العين تسعودي نارا، هو أقل شيء، فبقى تعرف أنت أي شيء. نعم القيمة المحددة بالضبط ما تعرف أصلا، بس الأقل عادة معرف، يعرف أن عادة الأقل قيمة ما بتصير أقل من دينار، يقول أقل من دينار ما بتصير أقل من دينار. نعم هذه 10 دينار عادة قيمة الأقل معلومة مطمئن بها ومقطوعة.
وجه الثاني
أنه
بيحاول وجه التنازع،
يعني
هذا المقام
مقام
تنازع،
ما في تنازع،
هو المقام تنازع أصلا، على ليش تطالب بالآخر؟
ما في تنازع،
نعم
ما اشترط التنازع في البحث،
هو ما اشترط، بس يقول المقام غالبا يكون مقام تنازع، ولذلك هذا لابد يبي يحاول مقام التنازع، يعني مو لابد
البحث إذا ما في تنازع الظاهر، ولا الآن قاعد يتكلم عن معرفة وجد تنازع أو لا يوجد تنازع. بحثنا بغض النظر عن مسألة التنازع، أنا الآن ابتداء البائع الذي يجب عليه دفع الأجر، ابتداء هل يلزمه أو لا يلزمه؟ راجعوا بحث جريان الأصول العملية قبل الفحص في الشبهات الموضوعية، ذكر الأعلام مجموعة من النكات هناك توجب دفع إشكال سيد المر مرتقى. رجع البحث. خش التفات لك. وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها. يعني قال تقول لا يجب الفحص شو ما مطلقة شيخنا، أو يقال مناسير عقلائية قائمة على الرجوع عند الشاك، والشارع ما رجع عن السيرة، فيكون هذا مخصص لإطلاقات أدلة الأصول. هناك سيرة أنه في موارد التقويم عند الشاك يرجعون إلى وين؟ إلى يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى الخبير، إلى المقوم. وهذه السيرة العقلائية بمعرض الشارع وسكت عنها، فيستكشف حجية السيرة، فلا معنى حينئذ للرجوع إلى الأصول العملية. وهو قلنا كم حالة عندنا في خانة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى هذا مخبر، وهو قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات المقصودة، كمن يخبر بأن الحنطة أو مثلها يباع في السوق بكذا، وهذا داخل في الشهادة، يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات من العدالة والإخبار عن الحس والتعدل. سؤال رقم اثنين، هل في فرق بين الشهادة والخبر؟ خبر بين شهادة. شهادة شنو شهادة؟ خبر الحسي قصدي. بحث سيد المرتقى. ذكر سيد المرتقى. في الحي الجهة الأولى الإشكال على الإشكال الثاني. الجهة الثانية قال وما أفاده من دخول القسم الأول من إخبار أهل المعرفة في الشهادة واعتبار التعدد فيه، فإن هنا بحثا في تحقيق مفهوم الشهادة في قبال الخبر، وما هو الفارق بينهما، وقد ذكر فيه وجوه عديدة أشار إليها من سيد اليزدي في حقه. قال ولا نرى البحث، ولا يرى، ولا نرى أن البحث في ذلك مهما أصلا. جاب نكتة في البحث، فذكر سيد اليزدي هنا في الحاشية عدة اختلافات أو عدة وجوه للتفريق بين الشهادة والخبر، فلا حرج. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة كثرة ممارسته أشباه هذا الشيء، وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله، بل يعطي رأيه. هذا تحديد القيم السوقية بحسب الاجتهاد اللي معبر عنه بالمقوم، هذا هو المقوم. وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة. ما هي الصفات السابقة شيخنا رحمك الله؟ العدالة والتعدد وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس. فالمصنف ممن يرى أنه قول الخبير يحتاج إلى تعدد أيضا تشمله أدلة البينة، أدلة الشهادة، إما الشهادة عن حس، إما الشهادة عن حادث واضح. إذن المصنف يرى أن ما دل على حجية البينة ومسألة الشهادة تشمل الشهادة الحسية والحادثية، فاشترطت التعدد والعدالة. ويقال له بهذا الاعتبار أهل الخبرة. وقد يخبر هاي القسم الثالث يخبر عن الموضوع ما يحدد الكبرى. الكبرى الكلية معروفة قيمة العقيق اليماني كان 10 دنانير، بس هالحجار هل هو عقيق يماني أو ليس بعقيق يماني؟ يعمل خبرويته في تحديد الموضوع. هذا في أعمال الخبروية، ولكن هذا ما يسمونه مقوم. المقوم ما يحدد القيم السوقية. وقد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر هاي الصغرى، مع كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة، كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضة. واشترط الصائغ يحدد الموضوع من حيث الجودة والرداءة، مع كون قيمة الجيد والرديء محفوظة عند الناس معروفة بينهم. فقوله لو قال هذا قيمته كذا ما يقصد أنه قاعد يقول، بل أنه جاي يخبر عن الموضوع. يريد به أنه يعني هذا مصداق، أن هذا مصداق من جنس قيمته كذا. واضح عندما يقول هذا قيمته كذا يريد به أن هذا مصداق من جنس قيمته كذا. وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوم، وكذا القسم الأول لا يدخل في المقوم. فمرادهم بالمقوم أي قسم شيخنا؟ القسم الثاني هو تحديد القيم السوقية. هل يختلف الحكم؟ لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول له العدالة والتعدد. وإن احتمل في غير الأول، أي قصد غير الأول يقصد غير الإخبار الحسي المحض، يعني المقوم والمحدد للموضوع في الخبروية، بل الاكتفاء بالواحد من باب قول الخبير. وهنا ذكر الأدلة ثلاثة بحثناها. إما للزوم الحرج لو اعتبر التعدد، وإما لاعتبار الظن في مثل ذلك التقويم. التقويم مما يعتبر فيه الظن ممن سد فيه باب العلم، ويلزم من طرح يعني عدم قبول قول العادل الواحد والأخذ بالأقل لأصالة براءة ذمة البائع، تضييع حق المشتري في أكثر المقامات. وإما لعموم ما دل على قبول قول العادل خرج منه ما كان من قبيل الشهادة، كالقسم الأول إخبارات الحسية خرجت دون ما كان من قبيل الفتوى كثير إخبارات حد الحسية، لكونه ناشئا عن حدس واجتهاد وتتبع الأشباه والأنظار وقياسه عليها، حتى أنه يحكم لأجل ذلك بأنه ينبغي أن يبذل بإزائه كذا وكذا، وإن لم يوجد راغب يبذل له إخبارات حد حسية. الشيخ ما ناقش هذه مع أنه لا يقبلها، بين المناقشات في كل هذه الأدلة. إنزين لو تعذر المطلب الأخير شيخا، حتى تعلم أو تقوم به البينات، رواية مسألة ابن صدقة، هكذا الرواية شيخنا. الأشياء كلها على حتى يستبين لك، يستبين أو تقوم به البينة، رواية مسعد بن صدقة. آخر مطلب، لو فرضنا أنه تعذر معرفة القيمة لأننا فقدنا أهل الخبرة، أو أن أهل الخبرة توقفوا احتياطا لوجوبها قربة إلى الله، أو ما أحب أن يدخلوا في منازعات، حكي قال أنا ملئ لك خلاص سديت الباب، فهذا تعذر عليه فماذا يفعل؟ فهنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يكتفى بالظن، إذ جميع الموضوعات التي يتعسر إقامة البينة العلم والعلم عليها فإنه يكتفى فيها بالظن، فإن الظن حج في باب الموضوعات التي يتعسر معرفتها عن طريق العلم والعلم، فحينئذ يرجع إلى الظن أو لكبرى الانسداد الصغير حينئذ في هذا المورد. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولم يدل دليل على حجية الظن في مثل هذه الموارد، خصوصا أنه لم يتعذر العلم والعلم بحسب النوم، وإنما اتفاقا الآن تعذر العلم والعلم، ففي مثل ذلك لا يكتفى بالظن. شفتين؟ إنما يكتفى بالظن لو قيل به في الموارد التي شأنها يتعذر عليها إقامة العلم والعلم، أصلا لا تعرف بالعلم والعلم فيكتفى بالظن، أما ما كان من مقامنا فيعرف بالعلم أو العلم، إلا أن المشكلة اتفاق يفقد لأهل الخبرة توقفوا فلا يكتفى بالظن. فالمتعين الرجوع إلى الأصل العملي ومقتضى الأصل العملي، هذا النتيجة يقول الأكثر، إذ يعلم باشتغاله عهدته بالأرض والغرامة، فإن دفع الأقل يشك في فراغ عهدته مما اشتغلت به العهدة عن الأرش والغرامة، فيتعين الاحتيام بدفع الأكثر، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيكون المورد من باب الشك في المحصل. يعلم أنه إذا اشتغلت في الغرامة ويشك إذا دفع الأقل هل تفرغ العهدة أو لا، فهذا من موارد الشك في المحصل، فتجري قاعدة الاشتغال. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث الباع هو الوظيفة الأرش، هو غرامة، يقول اشتغلت عهدتي أنا الآن بالغرامة خلاص. المشتري موضوع جواز الاستلام ما ثبت عند وظيفة البائع، المشتري يجوز له الاستلام ما ثبتت وظيفته عند البائع. إذا الشارع بالأصول العمل قال يجب عليك أيها البائع أن تدفع الأكثر، فإذا هذا لا إشكال أنه يجوز للطرف الآخر أن يستلم.
ما
يصير
في طرف البائع أنه يستحق،
البائع والمشتري،
المشتري هل يستحق
هذا؟ لا، يقول أنا موضوع جواز القبض عندي هو ما ثبت من وظيفة عند البائع، موضوع جواز لأن الخطاب موجه ابتداءً إلى البائع، الغرامة ما ثبت، ما الحكم الذي ثبت عند البائع على البائع يكون موضوعا للجواز عندي في القبض. ثالثا الاتجاه الثالث أنه صحيح المورد من باب الرجوع إلى الأصول العملية، ولكن الأصل في المقام ليس هو قاعدة الاشتغال من باب الشك في المحصل، بل أن المورد من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، إذ يقول البائع لا أعلم أن العهدة أصلا اشتغلت بالأقل أو الأكثر، لا أننا فرقنا عن اشتغال العهدة بشيء ونشك الآن في المفرغية، فليس الشك في مقام المفرغية وفي مقام الامتثال، بل الشك متمحض الآن في أي مقام؟ في المقام الأول، ما دخل في العهدة، ما اشتغلت به العهدة، هل اشتغلت العهدة بالقيمة الأقل أو لم تشتغل أو اشتغلت بالأكثر، فالمورد من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية، فيجري استصحاب عدم اشتغال العهدة بالأكثر البراءة عن الأكثر الأكثر، وتبين بهذا بطلان أي مسلك؟ المسلك الثاني، إذ لا معنى للرجوع إلى قاعدة الاشتغال لعدم إحراز اشتغال العهدة بالأكثر من أول الأمر، حتى يقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذ الاشتغال اليقيني إنما كان بمقدار الأقل، والفراغ اليقيني بدفع الأقل، أما الأكثر فلم تشتغل به العهدة، حتى يقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولهذا قال: ثم لو تعذر معرفة القيمة لفقد أهل الخبرة أو توقفهم، ففي كفاية الظن أو الأخذ بالأقل وجهان، الصحيح والثاني الأول الظن ليس بحجة في الموارد، ويحتمل ضعيفا الأخذ بالأكثر لعدم العلم بتدارك العيب المضمون إلا بالأكثر، ولكن قلنا هذا احتمال ضعيف لأن المورد ليس من باب قاعدة الاشتغال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، المسألة الجديدة لو تعارض المقومون يأتي البحث فيها، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.